أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. في بودكاست أسمار مع عبد الله العنزي نستضيف في كل حلقة أديبا من الأدباء ونبحر معه في بحار الجمال والشجاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشاعر الجميل شتيوي الغيثي: قال ما الحب قلت قلب تمنى لو تعافى من رجفة الأشواق، قال ما الحزن قلت صمت شفيف واحتراق يكون بين المآق، قال والشوق قلت دهر طويل كم رغبنا لو ينتهي بالتلاقي، قال والشعر قلت صوت قديم جاء تنهيدة من العشاق. الشاعر الجميل شتيوي الغيثي، أبو أنس مساك الله بالخير.
أنا مساء الخير والرضا، يا أهلا ومرحبا أبو أصيل، يعني شكرا على هالاستضافة
الله يسعدك. حنا نشكرك على إجابة الدعوة وسعيدين جدا بوجودك معنا اليوم.
وأنا سعد الله يسلمك.
أزعم أن حلقة ستكون رائعة وماتعة.
والله هذا من ذوقك
يا حبيبي. بالعكس، أنت شاعر جميل وعذب ماتع. كعادتي في أسمار، قبل أن أبدأ في أي حوار أفتتح حلقة قصيدة يلقيها الضيف، فأتمنى أن يعني تكرمنا بقصيدة من قصائدك نفتتح فيها، وهذه بضاعتك ردتي لك.
شكرا جزيلا، الله يطول عمرك. في البدء أشكرك أنا على هذا اللقاء.
الله يسعدك. شكرا.
ويعني برنامج جميل دائما
يجمل حالك
وحقق جماهيرية كبيرة، يتشرف الواحد أنه
الله يسعدك. شرف لنا أبدا والله، شرف لنا. الله
يسعدك. ترتيلة لهذا القلق أدنو من الشعر إذ أدنو من القلق، أنا ابن هذه الرؤى البيضاء في الأفق ما بين نورين، نور في مداد يدي ونور شكية أتلو صورة الفلق، أجيء فوق مداي الآن أعصر من نبيذ معناي ما أشفي به رمقي.
جميل.
أجيء في منتهى هذه الرؤى، عاسف، أجيء في منتهى هذه النهى وإلى مدايا يأتي مجانين وكل شقي، مدايا أن يكتب الآتون أغنية جديدة وهم في مضغة العلق، مدايا أن يكسر الباقون موعظتي ويهدمون توابيتي على ورقي.
الله.
ممزق في سماواتي فما عرفت هذه المجرة أشواقي ولا نزقي ولا أراضي تمحو سيرتي، فمتى تجلو الحكايات آثاري عن الطرق، بعضي يمزق بعضي، هل مدى حلمي أن أمضي العمر محمولا على مزقي؟
الله.
إما وقفت على عمرين من أمل فليس لي فوق هذا الشعر من أرقي.
الله الله الله، جميل.
الله
جميل.
الله يجمل حالك طول عمرك.
لا فض فوك. تحدثت في القصيدة عن الشعر وأشياء أخرى والورق والمزاق، قصيدة مشتية والله.
الله يطول عمرك.
اسمعي ترى أنا عفوي جدا وأتفاعل أحيانا. طيب، بتحدث عن فكرة معينة أنا قرأت في لقاء صحفي معك، أنك قلت أن الشعر كائن خفي لا يعطيك نفسه إلا مع الأبيات الأولى للقصيدة. الشعر كائن هلامي في البداية حتى تغوص في أعماقه أكثر فيتحول إلى طين من كلمات يكتمل معها جسد القصيدة. كأنك كنت تعرف الشعر أو تعطي المحا عنه، وتعريف الشعر شيء صعب، فوش فكرة المقولة؟
الشعر هو بطبيعة الحال يصعب أن تعرفه كحالة الفنون كاملة، يعني لا تستطيع أن تعرف الفن أو ماهية الفن، هذا سؤال فلسفي عند كثير من الفلاسفة. ما أقدر أدخل لك في هذه المنطقة لأن منطقة وعرة جدا، ولكن أزعم من خلال التجربة خلال بعض الكتابة إنه الشعر في لحظة من اللحظات في تكون، وأنت يا عبد الله شاعر يعني محتاج تعرف هذه الأمور، إنه القصيدة في حالة تشكلها كالمولود كالنطفة الصغيرة في رحم الأم وهي في رحم الذاكرة قبل أن يكون في أي شيء آخر. القصيدة حينما تستلها من ذاكرتك البعيدة، من مخيلتك، من تهويمات اللي أنت تشتغل فيها، لا تستطيع إلا أن تكون شيء لا تعرفه، لا 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 تستطيع أن تحدد معالمه، لا تستطيع أن تأخذ القافية. ليش أنا اخترت هذا القافية؟ هي جت القافية، القافية هذه ماني أو الروية القاف ماني قاصدها تحديدا، يعني إنه بطلع إنه تصير عملية قلقلة، لا، وإنما تأتي بشكل عفوي وتأتي بشكل غير. ولذلك كثير من مغيرت تغير تنحرف القصيدة عن مسراها اللي أنت بدأت تبيه. ولذلك لما تتشكل كما يتشكل الطفل، يبدأ شيئا فشيئا فشيئا حتى تكتمل القصيدة ويعاد تكرارها، وأول من ينقدها هو الشاعر نفسه حتى يخرجها للناس. فليست بالمادة الواضحة في البداية، حتى عند أكبر شاعر سوف تكون غامضة في البداية، سوف تكون شيئا لا يعرف ما هو. ولذلك كثير ما قالوا لنا عبقر الشعر وأنه في جن، والقضية ما لها جن ولا هذا، وإنما هي حالة غير معروفة. وأحيانا يضطر الشاعر أن يدخل في عملية طقوسية، ومع أني ما أؤمن فيها كثير، لكن يدخل حالة طقوسية أو يستخدم هذه الحالة الطقوسية اللي يدخل في القصيدة يعني.
جميل. بس ما تشعر هذا أحيانا يمكن يخلي فعلا اللي يسمونه أحيانا ضياع الهدف من القصيدة وضياع الفكرة. القصيدة تكون ما فيها وحدة، أنا ممكن يبدأ الشاعر بفكرة ثم فجأة تلك ينحرف يروح يمين يسار. ولا أنت تقصد أنه ممكن يرجع يعدل حتى؟
لا، هو بتأكيد أنه بيعدل، ولا يمكن أن ينولد البيت الثاني إلا وفق البيت الأول أو هكذا. أحيانا تضطر أنك تضيف بيت ليتناسب مع البيت الأول، يعني عملية عقلية وإن كان فيها جانب من العاطفة، ولكن فيها عملية عقلية
محركها، خلينا نقول عاطفي، لكن لابد يكون فيها
الدافع عقلية. الدافع لها ربما عاطفي، وإن كان أحيانا حتى الفكرة تشتغل ذهنيا أكثر.
جميل.
والقصيدة دائما تأتي بشكل عقل متخيل أو عقلنا متخيلة، إذا صح التعبير، عشان لا يزعلون علينا بعض النقاد أو شيء.
جميل جميل. طيب بنتقل معك الموضوع ممكن يزعل أكثر.
إيه لا ما يخالف. طيب إحنا صدقنا ما نزعل الناس بشكل يعني
لا
كبير.
لا لا أبد. لا لا اختلاف لي يقبل تعدد. إحنا الأسبوع الماضي كان يوم العالمي للغة العربية، وأنت تحدثت في أحد المقالات إنه في ثلاث تصورات عن اللغة العربية اللي هي العالمية والقدسية والهوية. يقول لك لو أنت ذكرت كذا أنه لو بشيء من التفكيك سنجد أنها تصورات غير ثابتة ومستقرة. ماذا تقصد بهذا؟ وأنت أيضا أنا قرأت لك في مقال آخر استشهدت لي هيدغر لما قال اللغة بيت الكينونة بحماها يسكن الإنسان، هل هذا يتعارض على أنها ليست قدسية وعالمية؟ أنا ما أتكلم عن اللغة العربية بشكل عام، لكن عن اللغات بشكل عام، وندخل تخصصا اللغة العربية اللي يرى الناس حين أنها
هو طبعا هذا سؤال ورطة، ولكن أنا ورطت نفسي دخلت في هذا المجال من قبل. لكن دائما خلينا نبدأ في هيدغر. هو تحدث عن أن اللغة بيت الكينونة، لا يستطيع الإنسان أن يفكر إلا بهذه اللغة أيا كانت اللغة، إنجليزية، صينية، عربية، أي يابانية، أي لغة في هذا العالم لو كانت في أدغال أفريقيا، سواء كانت نخبوية أو عادية أو شعبية، اللغة هذا المقصود أنه لا يستطيع الإنسان إلا يفكر من خلال اللغة. نأتي في المسألة الأخرى أنه اللغة توافقية، أنا أتفق أنا وأنت نسميها الوليد هذا صغير عبد العزيز،
حلو،
هي عملية توافقية. هذه العملية التوافقية سمينا هذا الكوب كوب، ممكن غيرنا يسميه كلاس، غيرنا يسميه بشكل مختلف يعني. هذه تعطي عملية تعددية، لا كونها جاية من الناس فلا تعطيها قدسية أعلى من الإشكالية لما يربطونها بالقرآن. القرآن شيء واللغة شيء آخر. القرآن بحكم أنه مصدره تنزيل هو فقط الحالة القدسية. اللغة بشكل عام ليست مقدسة، وإلا لكانت قصائد أبو نواس من أقدس الأمور في الحياة يعني، أو قصائد الجاهليين. فلا يجب أن نفك هذا الارتباط ما بين قدسية اللغة وقدسية القرآن. القرآن له قدسيته الخاصة بحكم أنه نص سماوي، في حين أنه اللغة توافقية بين الناس.
جميل. يعني
هذه هي. ولن تكون جوهرا، بمعنى أنا شتيو الغيثي ممكن أصير محمد خالد أي إنسان، ما فيه ذاك صحيح أنه يدل علي كتعريف، ولكن ممكن يتغير، لن يغير جوهري الحقيقي، أنا هذا الإنسان اللي بهذا الشكل.
طيب هذه ممكن لما نقول على مسألة القدسية والعالمية أنا قد يعني أميل يعني أتفق معك نوعا ما، لكن لما تجي إلى الهوية أليست فعلا اللغة هي قد يكون مكون من مكونات هوية الإنسان؟
مكون، أنت قلتها مكون من مكونات كثيرة جدا. يعني ذاكرتك أنت بالطفولة، قصص شيبان اللي أنت تسولف فيها جزء من الهوية، الشكل هذا جزء من الهوية، اللباس جزء من الهوية.
بس ترى أذكرك أنك أنت في المقال أتيت بها أو في اللقاء كان على معرض، أو في مقاله كان على معرض احتفال كثير من خلينا نقول الجامعات او المدارس.
صحيح.
باللغه باليوم العالمي للغه العربيه.
لا كونك تحتفل بلغتك هذا من حقك، هذا شيء اخر، لكن اقصد كهويه. يعني انا لما اتكلم مثلا بلغه اخرى هل بتتغير هويتي؟ لا، سوف ابقى انا شتي والغيثي البديوي اللي جالس في السعوديه مثلا، لن يتغير شيء. وانما هي حاله تعبيريه. لو اللي يتكلمون اكثر من لغه عندهم ثلاث لغات أربعة، هل تتغير هويته من خلال تغير اللغة؟ لا، سوف يبقى هو يعني. فهنا ما ترتبط الهوية، صح إنها ذاكرة ممكن، لكن الهوية عديدة، وأصلا هي مركبة، هي أيضا سؤال فلسفي، ما هو الهوية أصلا؟ هنا سؤال ندخل في الفلسفة، وبعد ممكن تستضيف أحد الشباب المهتمين بالفلسفة في السعودية ومتواجدين يعني، تسأل مثل هذه الأسئلة اللي فيها
ما هي الهوية،
الهوية الأشياء اللي ممكن ندخل في العمق الفلسفي في هذه المسألة يعني. بس أنا أخذ المسألة بشكل
بعيد بعيد. لكن ترى يعني عشان نختم الموضوع فيها، أنه أحيانا فعلا وجهة نظر شخصية بالنسبة لي أنه الهوية برضو ماني فلسفي، لكن هي كائن برضو لا يمكن أن تحدد أنت، وكل يرى هويته أو مكونات هويته كما يراه. فمثلا قد يكون في إنسان مثلا اللغة لا تشكل له مكون أساسي خلينا نقول، أو مكون يعني فعلا مو بشيء كبير عنده، وفي شخص آخر لا، يعني قد يعني فعلا لما خلينا نقول حتى على أشياء بسيطة في حياته، تعامله مع الناس، اختياراته، توجهاته، حتى في الأشياء هنقول ميولاته الرياضية أو المجتمعية، قد تشكل اللغة يعني شيء أساسي ومكون يعني بارز فيها.
صحيح، هو كل إنسان يضع هويته الخاصة، ولكن لا تستطيع أن تجعلها مطلقة على الجميع. أنت بترضها لنفسك أوكي ما في إشكالية، لكن لا تضعها أنه أنا والله إذا أنت ضد هذه الهوية أو ضد هذه إشكالية. من حق الناس أن يختاروا، ومن المهم أن نختلف كثيرا، وجميل هذا الاختلاف.
والله عشان ترى أنا فهمتك، بس أخشى أنه ما حد يعني
لا ما
حد لا يصل فهم غلط، أنه لا يتعارض ذلك مع اعتزازك
أبدا. أنا من الناس اللي أتكلم بالفصحى وأكتب بالفصحى.
لو أنت صحيح تخصصك الجامعي
تخصصي أنا
في اللغة. تدرس في اللغة العربية جميل. طيب أبي أحاول أصل معك إلى دلالة إهدائك للديوان الأول.
إيه؟
أنا أعرف أنه ما هو ليس عفويا أتى الديوان اللي هو عمرون يزمله البياض أو القصيد.
قصيد.
عمرون يزمله القصيد. قلت في الإهداء إلى جد حملت اسمه ولم أره إليه وهو يتجذر في شين طيني. أنا قعدت شوية بحاول أفهم مش معنى شين طيني إلين وصلت إلى، هل تقصد أنت الشاعر؟ الشين من الشاعر ولا شيء آخر؟ وش الدلالة من الإهداء هذا؟ ودائما ترى من تالي يعني أول دوين الشعراء الأول قدماء وكذا ما كان عندهم إهداءات وكذا، لكن الشعر الحديث قريبا يعني أصبح الإهداء فعلا مدخل مهم في الديوان. حتى أنا قرأت بعض القراءات لدوين وكذا يفردون فصل كامل للإهداء والمقدمة.
صح، هي عتبة نصية يسمونها العتبات النصية، وفيها دراسات كثيرة جدا العتبات النصية على المستوى النقدي كبيرة جدا.
وش اللي كنت ترمي إليه من هذا؟
أول شيء هذا ديواني الثاني وليس الأول. ديوان الأول لا ظل يتبعوني وكان الإهداء للوالد والوالدة الله يخليهم لنا ويحفظهم وهم باقين يعني. لكن
الديوان الثاني,
الديوان الثاني له ارتباط في عمر يزمله القصيد. هذه الشين الطين أو شين الطين الموجودة فيه هي حالة نوع من التجذر الفكري بتاريخي أنا وتاريخ الشاعر, تاريخي أنا كشتيه الغيثي تحديدا يعني. وجد لم أره كان اسمه شتيوي يعني. فأنا أول مولود جاء بعد وفاة جدي الله يرحمه, فأنا جيت المغرب, فكأنني حملت هذا الاسم. فوضع لي حالة من تفكير الجذري التجذر في العمق الطين تاريخ. أخذتها المسألة رمزية أبعد, أنه هذا الحمل لهذا الاسم يأخذ حالة أبعد في, في, في الذاكرة, في التاريخ, في القيمة الإنسانية بالنسبة لي أنا. فهذا كان الشين الطين, وكان شين الشاعر أيضا موجودا في هذا بحكم ارتباطه في العنوان. فهي عتبة على عتبة, عتبة نصية تنتقل إلى عتبة نصية أخرى.
جميل.
لكي تؤسس لعتبات أخرى داخل الديوان.
جميل.
ولو يعني لاحظت الديوان ترى كله يدور حول ذاكرة العمر والشعر فيها والبداوة والتاريخ وتحديدا هذا.
بجيك على البداوة. أنت كتبت عنوانا أو قلت الثبيتي البدوي الذي أنتج الحداثة عطار البداوة. يعني الشاعر الراحل محمد الثبيتي الله يرحمه أيقونة ورمز يعني في الشعر السعودي المعاصر. المقال هذا كان يتكلم عنه انه هو انتج للحداثة. حدثنا عن المقال هذا بشكل عام وعلاقتك بالثبيتي شعريا, وهل وجدت انه فعلا يعني حنين وانتماء اليه؟
محمد الثبيتي مؤثر الله يرحمه على غالب الشعراء السعوديين. ويصعب محمود درويش ومحمد الثبيتي من وإلى حد ما نزار قباني, الثلاث الشعراء في هذا العصر مؤثرين وبقوة في 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 الشعر السعودي بحكم إن يعني انشداد كثير من الشعراء السعوديين الشباب إليهم. صح كثير منهم بدأ يخرج عن لاحقا يعني, ولكن محمد الثبيتي مؤثر. صح. ويصعب الخروج عن مظلة محمد الثبيتي في القدرات, على الرغم أنه عمق شعره تقريبا فيه ثلاث دواوين فقط, البقية اللي قبل واللي بعد عادية جدا, لكن صميم شعره كان فيه الثلاث التضاريس بعدها تهجيته وهما تهجيته حلما أو من كذا أو العكس. هذه كانت تجربة محمد الثبيتي. داخل هذه التجربة سوف نجد مجموعة من الثيمات الشعرية اللي يتكئ عليها محمد الثبيتي, ولعل أهم هذا المتكئ البداوة. محمد الثبيتي يفرد قصائد في صفحات من أوراق بدوي. هذا بعيري على الأبواب منتصب, قصيدته مشهورة جدا, ويتكلم عن الرمل ويتكلم عن الحياة ويتكلم, وأيضا حتى لو فتشت الديوان تجد ليست فقط هذه القصيدة, تجد ثيمات البداوة موجودة, وحالة من الأسطرة أيضا. البدوي ليس يعني عاديا بقدر ما هو في حالة أسطرة. محمد الثبيتي يتكئ على هذه النقطة,
تجد مفردات مثل النوق, الربابة,
إيه يعني كل هذه الأشياء كلها في ديوان محمد, دواوين محمد الثبيتي. فهذا الاتكاء اتكى عليه حتى كثير من الشعراء, لكن محمد الثبيتي كان ظاهر. وهنا تجي المفارقة أنه كيف يكون حداثي ويعتمد على بداوة. هنا يعني يصعب أنه نفرز مفهوم الحداثة في السعودية بوصفها نظاما فكريا محددا. اختلطت في السعودية ما قبل الحداثة بالحداثة بما بعد الحداثة, ولذلك من يفلسف البداوة الآن في العصر في 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 كثير من الفلاسفة مثل باومنت أو باومان يتحدث عن حالة الاقتصاد البدوي اللي يرحل والشاب اللي يرحل بشنطته وينتقل، في حين مثلا جيل دولوز يتحدث عن ارتحالية المفاهيم. ما أبي أدخل في الفلسفة، هذه عند شباب الفلاسفة، وإنما هناك حالة من الاعتزاز بالبداوة عند محمد الثبيتي وعند بعض الشعراء تختلف عن الحداثة العربية اللي قطعت مع التاريخ أحيانا، أو قطعت، في حين مثلا الحداثة السعودية ما زالت متصلة. جميل. بالشعر، بشاعر هذه الأرض، بإنسان هذه الأرض،
مكونات
ومكونات البيئة. والتاريخ والثقافة من امرؤ القيس إلى آخره. ولذلك أزعم ولا يزعلون علينا النقاد إنه الشاعر السعودي أكثر اتصالا بأرضه من أي شاعر آخر، لأنه يمثل هذا. حينما يتحدث من الشاعر عن الصفصاف ولا عن الوردة الجورية اللي ما تحس إنه يمثل حقيقة، لكن يتحدث عن الرمل مثل ما كثف محمد الثبيتي عن هذه الفكرة والربابة وهذه الاشتغالات، هو يتحدث من عمق هذه الأرض، من عمق هذه الذاكرة.
جميل.
وحتى الشعراء الحداثيين الآخرين في سن تحدثوا، عبد الله الصيخان له قصائد أيضا في ثيمات موجودة في البداوة، ولو نزحت وشفت بتجد، باستثناء يمكن محمد الألمعي له ضد البداوة قصيدة ينقد البداوة بقوة، يعني يمكن هو الوحيد اللي أنا شفته عند الشعراء القدامى.
ويمكن لو تشوف الدول اللي حولك مثلا حول المملكة، يمكن السبب أنه فعلا في انقطاع معين عن مكونات وثيمات على ما ذكرت البلد اللي هم عايشين فيها، أنه فعلا في تغير كبير كان قاعد يصير، بينما السعودية لسه ما واكبت. يعني مثلا حنا إلى فترة قريبة ترى الخيام والنوق والقريب
وما زالت حتى الآن،
لكن تروح مثلا العراق سوريا وكذا، لا البلد قد يكون سبق نوعا ما في مسألة تمدن، يمكن الحين احنا سبقناهم، بس في فترة معينة فترة الثبيتي مثلا وكذا، ما لما تقارن مثلا بشعراء كانوا معاصرين له مثلا في العراق، مثلا عبد الرزاق ولا الجواهري، ولا تجد انه فكرة الشعر عندهم مكونات البيئة اختلفت.
صح.
وإن كان لهم انتماء يمكن لأشياء طبيعية مثل الأنهار دجلة والفرات
إلى حد ما، وفي تعالق أحيانا مع الأسطورة القديمة جدا، في حين أنه ما تجدها مؤثرة كثيرا في الشعر السعودي هذه الأسطورة. يعني يمكن البابلي عند محمد الثبيتي هي اللي فيها جانب أسطوري مثلا، وإن كان ينزحها ويعتبرها أنها الرجل العربي أكثر. يعني فمحمد الثبيتي من عمق هذا المكان، من عمق جميل. هذه الأرض، من عمق هذه الديار، من الرمل، من الذاكرة جميل. المجتمعية.
جميل. طيب بعد الوجبة الدسمة الفلسفية خلنا نستريح القصيدة، وجميل لو كانت غزل مثلا، يعني عشان
طيب
لطف الأجواء شوي.
ما يخالف، ما في إشكالية. المشكلة إن عندي الغزل قليل، وهذا شيء غريب عندي، لكن سوف أبحث لك عن قصيدة اسمها يا سمرة الماء.
جميل.
مهلا صديقتي السمراء، إن لنا في شرفة الغيمة البيضاء معتنقا، هاتي يديك لنرقى فوق عالمنا، سيلحق الماء فينا حيثما اختنقا.
جميل.
البحر يغرق في عينيك يا غرقي، ألن تعيدي له الأمواج والشفقة. يا فتنة الطين في أمشاج أعيننا، هل كنت إلا بقايا الماء منعتقة؟ طيري إلي كعصفور سأطعمه توتا، وأفتح عن أقفاصه الأفقا. هل أنت من صنعت حبي كزوبعة، أم أنت أحرقتني، أم كنت محترقة؟
يا سلام.
إني أراك أمامي، فاكسري صنمي، لن يصبح الحب بين الناس مختلقة. إنا كطفلين فوق الغيم ملعبنا، قد مر عمر على الطفلين ما عشقا. كنا نفتش عن حلم نخبئه منذ الطفولة، كنا نزرع الطرق، كنا وكنا وكانت ألف أغنية في راحتينا، وكنت النور والغسق، كانت أماني عينينا حدائقنا، والصبح عن وجع العشاق من فلق. أنت الحضارة في أعلى مراتبها، لا تترك البدوي الكان منغلقا، وعلميني دروس الحب قاطبة، وخبئي لي من النجمات ما اتفق. إني أتيتك خلف الرمل يتبعني، وفوق كتفي ثوب الشمس ما رتق.
الله الله.
هل تسمعين صهيل الخيل في لغتي، أم تسمعين هدير السيل مندفقا؟ آمنت أنك شعر كنت أكتبه من ألف عام، فلا تستوقف الورقا. فمذ عرفتك كنت الشمس طالعة، والنار والنور والأشجار والعبقة، وأنت كل نجوم الليل إذ عرفت مقاعدي في سماء الحب مسترقة. يا من توحدت في أرجائها عمري، بحر تصوفت في أعماقه غرقا، مائية القلب كوني بعض أوردتي، ففي شفاهي أشكو الجوع والرمقا. كون التماع سراب الشمس في أفقي، رجلاي خلف أماني عمريا سحقا. كون التي لم تكن من قبل يشبهها شيء، وليس استعار الشعر ما سرق. تبوئي في سواد العين يا أملي، لن يصبح الحب مظلوما ولو شنقا.
الله الله الله. جميل جميل جميل. أنت قاعد تحلق فيني كل شيء، أنا ما أدري وين توصلني.
الله يطول عمرك يسلمك.
لا فضل فوق يا حبيبي. طيب واضح مفردات البداوة حتى في شعرك،
يعني
النار والسيل والخيل
والرمل وال
مليانة. طيب على طاري البداوة، في قصيدتك الطائي،
إيه
أنا وجدت يعني قراءتي كانت سريعة لها أنه في صوتين متناقضين في القصيدة.
صح.
ربما صوت يعتز وينتمي، وصوت آخر يثور ويحنق فهل فعلا هذا الشيء موجود؟ وماذا كان يريد أبو أنس من هذه القصيدة؟
هو في حالة الإنسان حينما يفكر في ذاته بين هذا المجموع الكبير الذي يشكل ذاكرته وهويته ويشكل عمق وجدانه، أحيانا يريد التمرد على بعض القيم التي تحد من انطلاقته بوصفه فردا قبل أن يكون فردا داخل هذا المجموع. هذه الحالة بين أن يكون فردا وبين أن يكون مجموعا، يضيع الشاعر بين تحقيق ذاته وبين تحقيق ما يريد الآخرين منه. الطائي هو ثيمة هذا الشخص أو هذا الإنسان، حتى العربي الذي يتصل، أنا ما قلت الشمري قلت الطائي، أبعد أكثر من كذا، إنه هذا الرجل العربي اللي يعيش في عصر أبعد من عصره، ويعيش في حالة تختلف عن ذاكرته وتختلف. هنا يجي الصوتين، صوت يرفض وصوت يقبل، صوت يحب وصوت ينقد، صوت يعيد تمثل الذاكرة بشكل جديد. هذه اللعبة هي اللي جعلت مثل قصيدة الطائي تخرج. فما بين حب عميق لهذا التاريخ ولهذه الذاكرة ولهذه الهوية اللي كان يحملها الإنسان، هناك صوت ينتقد هذا الحب وينتقد هذه الذاكرة
ويتمرد
عليها في جانب من جوانبها، لكي يؤسس هويته الخاصة التي يرضاها من خلال ليس نقد كل الهوية وإنما جوانب منها ليؤسس هويته الخاصة.
جميل.
والقصيدة طويلة ولا كان أحب أن أقرأها لكنها طويلة جدا.
يعني أحيل المشاهدين المستمعين إليها لأنها فعلا حتى
موجود على اليوتيوب يعني اللي
حتى الصوتين اللي فيها ما يعني لم يكن نصفها الأول ونصفها الثاني، لا تشعر أنها
داخل
هنا مقطوعة ثم المقطع اللي بعدها مباشرة يعني تغير. أنا أشعر أن حتى وأنا أقرأها أقول لا مو السطرين اللي فوق مو بنفس السطرين اللي تحت، ليست صحيح. نفس الحالة الوجدانية. ففعلا قصيدة مثيرة وقلقة جدا. كذلك قصيدة موال الجاهلي
نفس الفكرة
قريبة منها، وبرضو أجد فيها نبرة لوم وعتب وحزن. ثم بعدين توظيفك مثلا آخر بيتين فيها كان فيها اقتباسات معينة وش كانت؟
أهلي وإن
جاروا علي
هذه
بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي
وإن نسيت أنا مش كنت أتذكر.
فالفكرة أنه فعلا يعني أنا بيقرأها يقول لماذا، يعني هل فعلا في جور أو هو حالة شعور فعلا أنه يريد أن يتخلص من بعض القيود؟ وش فكرة
هو قريب من فكرة الطائر، وأنا كنت تنحى منحى آخر، هي تأخذ هذا البلد هذا الوطن الجميل الرائع اللي أحيانا تغضب منه وتحبه في نفس الوقت، تغضب من نفسك وتحب نفسك تريده أن يصل إلى أعلى مستوى حتى لو انهزم فريق من خلينا قريبين يعني تغضب من أجل هذا الفريق وأنت تحبه مثلا. هي نفسها في هذه الفكرة أنك تحب لهذا المكان أن يصل إلى أبعد، وهو وصل، لكنك من زود حبك حتى طفلك أكثر. تريد أكثر وتريد أكثر وتريد أكثر. وحينما أقول موال جاهلي فأنا أشتغل على فكرة الموال بحكم أنها فيها حزن وجاهلي بامتداد هذا التاريخ، وليس فقط التاريخ القريب ولا التاريخ الإسلامي، وإنما ما هو أعمق من ذلك الذي شكل كل الهوية العربية تقريبا هو العصر الجاهلي.
جميل.
هذا العصر على الرغم كثير من الناس ينتقده، لكنه شكل فكرة الأخلاق العربية، فكرة الذاكرة العربية، امتداد الشعر، امتداد النثر، امتداد اللغة اللي شكل قبلها لا نعرف صراحة ما كانت كيف شكل حتى اللغة التي نتكلم فيها قبل الجاهلية، ما نعرف لها، ربما لها مؤثرات ولكن بسيطة. يبقى العصر الجاهلي هو أكثر العصور تأثيرا على كل الثقافة العربية. فحينما أنتقل إلى هذه المنطقة، أنتقل إلى هذه الأرض اللي خرج منها العصر الجاهلي وخرج منها الإسلامي وخرج منها الذاكرة العربية كلها.
جميل.
ولذلك تغضب منه أحيانا وتحبه أحيانا، تغضب من هذه الأرض وتحب هذه الأرض، تغضب من الذاكرة وتحب من هذه الذاكرة، تغضب من التاريخ وتحب هذا التاريخ.
جميل. والقصيدة بقصيدة موال الجاهلي بالذات فيها حالات واقتباسات، عمر القيس متربع في القصيدة
بالضبط. جميل. يعني كل هؤلاء موجودين يعني، وأنا أشكرك على يعني
أنا ترى الأسبوعي راحت كنت غارق
الله يطول
بجمال
الله يطول.
جميل. طيب دائما في موضوع الحديث عن التراث والتراث العربي بشكل عام، كان الجاهلي جزء منه، في بعض قصائدك أجد توظيف مختلف للتراث. أنت سرقت مني فكرة كنت أفكر فيها دائما وأجلها، وقاعد أقرأ ديوانك وجدتها اللي هي ما لم يقله ابن زريق مثلا. طبعا أخاف أني أنا طبعا فكرتي مختلفة يعني، بس أنا بتصير سرقة يعني.
طيب ما مشكلة، لا بالعكس.
فأحيانا فعلا مثلا قصيدة ما لم يقله ابن زريق البغدادي، أو قصيدة اللي كانت أنت قدمت لها آخر رسائل ابن زيدون لآخر ولاده. فعلا أشعر أنه أبو أنس أحيانا يحاول أن ليس فقط يستدعي التراث بشكل مباشر بقدر ما هو يكمله، يشعر أن التراث ناقص يحتاج إلى إضافة أو إلى شيء آخر. ففكرة فعلا، هل فعلا أن تشعر أنك فعلا لما تكتب عن أو تستدعي التراث في قصائدك بشيء مختلف؟
ما أدري، يمكن لي تعريف خاص في الحداثة أو الشعر الجديد، هو إعادة تشكيل التراث بشكل جديد أو قراءة للتراث بشكل جديد. وكتبتها مرة في مقال من المقالات في الوطن قديما يعني. أنا حينما أعود إلى الشعر فأعود إلى هويتي وذاكرتي، لكن ليست بنفس المنطلقات اللي كان يفكر فيها ابن زريق ولا نفس المنطلقات اللي كان يفكر فيها ابن زيدون تجاه ولاته. ولذلك أخطو خطوة أبعد، ابن زريق اغترب في حياته، في حين الذاكرة الإنسانية كلها هي اغتراب من أول البشرية حتى آخرها. أخذت هذه المنطلقة وانطلقت إلى الشيء اللي قاله ابن زريق ولم يقله، ثم انطلقت على اتكأت على ابن زريق لأؤسس شيئا خاصا لذاكرتي، خاصا لفكرتي أنا، لما أفكر به من خلال التراث. أنا أعيد التراث كما هو، لم أقدم شيئا جديدا، لم أقدم جديدا، ولذلك أعتب على الذين يعيدون التراث نفسه
أو يختبسون يوظفون، أو قد يكون
ما في
يعني مثلا يعني أنا الفترة الأخيرة حتى انتقدت نفسي في الشيء هذا، كل ما تجي تكتب مثلا قصيدة فيها غزلية أو حب أو شيء معين، أو قصيدة مثلا مواجهة لبعض الأشياء، تجد أنك تقتبس إما قيس وليلى
أو هذه يعني.
أو مثلا تقتبس قصة يوسف عليه السلام مثلا،
صح،
وإن كان فيها مفردات كثيرة، فيها البير والقافلة والمدري،
لكن
بس في النهاية أنت
هذا الاقتباس حينما تحوله إلى، ليس اقتباسا عاديا وإنما تنقله إلى حالة رمزية أبعد، هنا أنت تشتغل في منطقة رمزية، في منطقة أكثر عمقا، إذا لم يعرفها الناس فلن يعرفوا قصيدتك
يعني. جميل.
الذين لم يعرفوا ما حصل في ابن زريق لن يعرفوا قصيدتي، فهناك ارتباط في التراث. الذين لم يعرفوا أمرؤ القيس لن يعرفوا كامل الشعر العربي، وليس فقط شعر شتيوي ولا شعر عبد الله ولا أي إنسان من كان من الناس وكذا. هناك عملية ارتباط لن أستطيع أن أنفك، لا أنا ولا أنت ولا أي شاعر سعودي ولا عربي، من هذا التراث. لكن أن نعيد ترتيب هذا التراث في شعرنا، في كلامنا، في ثقافتنا. جميل. في هويتنا، حتى البداوة، البداوة نفسها لن تكون هي البداوة. جميل. ولذلك أنا بتعريفي سميتها بقايا بداوة. وأخذ القيم العليا في البداوة كما أخذ القيم العليا في الحضارة. جميل. تبقى هناك قيم سفلى في البداوة وقيم سفلى في الحضارة. جميل. لكن الإنسان عليه أن يؤسس ينتقل لشيء وينتقي جديد لشيء أعلى
جديد. وهذا يعني مثلا نأخذ مثال آخر، مثلا أمل دنقل
مثلا، صحيح،
لما وظف مثلا شيء من التراث حتى ليس من العربية، التراث الروماني مثلا، رسالة سبارتا،
وهذا يحق لكل إنسان
هذه. فتجد فعلا أخذ قصيدة أو فكرة، يعني فعلا لما تريد أن تقرأ قصيدة رسالة سبارتاكوس الأخيرة لازم ترجع للتاريخ الروماني، شفت الفكرة وش هي، وبعدين تكتشف أنه فعلا هو لما وظفها بفكرة الثائر ورمزية المقاومة وكذا، ما تجي ما راح تتصل إليها وتعرفها إلا بعد قراءة، قد يعني تلمس شيء من الجمال لكن لن تصل إلى فعلا جمال القصيدة كامل إلا بعودتك إلى ذلك التراث ومعرفته.
هو هذا لا يجب، حتى محمد الثبيتي، لو نرجع لمحمد الثبيتي الله يرحمه، لما يتحدث عن البداوة تقول ليش، وش علاقة محمد وهو شاعر الحداثي مثلا، تجد أنه لابد أن تفهم كيف فهم محمد الثبيتي البداوة بوصفها نوعا من الانطلاق والحرية والتي ترفض ذلك الحالة المكانية اللي تحد من انطلاق الإنسان. محمد الثبيتي، ولذلك يقول يعني لن تعشي عيوني أضواء المطارات، هو يتحدث هذه الحضارة، وقالها قبله المتنبي، يعني إيش قال، حسن الحضارة ممزوج بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب. هنا هذا الامتداد، أنت لازم تمتد ثقافيا من هذه اللحظة إلى الأخير. جميل. ثم تعود، لا تكرر، ثم تعود بشكلك الخاص، ذاكرتك الخاصة، تفكيرك الخاص اللي يتكئ على ما، ولكن
ينطلق جديد
إلى فضاءات يختارها الإنسان.
جميل، رائع. طيب دعني أعود فيك لأول حلقة في قصيدتك، قلت في مطلعها: أدنو من الشعر إذا أدنو من القلق، أنا ابن هذه الرؤى البيضاء في الأفق. فكرة مفردة القلق بالذات موجودة عندك حتى لك رسالة، يعني أو أظن الكتاب اللي هو
كان بحث
وش كان عنوانه؟
القلق عند محمد الثبيتي.
أي، فهل فعلا فكرة وجود مفردة القلق، هل يعاني شتوي من قلق معين؟
هو ليس الشتوي والغيثي. الوجود البشري حالة من القلق.
جميل.
وجود كاملا. يعني لا أريد أن أتفلسف ولا أدعي أني فيلسوف ولا أدعي أنني أريد أن أفكر بطريقة مختلفة. إحنا نتحدث عن غربة ابن زريق، تحدث عن علاقة ابن زيدون بولادة بشكل مختلف. علاقة الإنسان بالإنسان هي نوع من الاغتراب والقلق من الآخر، قلق من الذات، قلق من الوجود، قلق من الحياة. حتى أولئك الذين يبتهجون بالحياة إلى آخر مسعاها هو يقلق من هذه النهاية، ولذلك يريد أن يبتهج بالحياة إلى آخر فرصة فيها، لأنه فيه هناك قلق من أنه يبقى هناك حالة من لو كان ما يقلق كان هناك عملية تأجيل. لكن الإنسان يعيش اللحظة بكل تفاصيلها حتى بالفرح والسعادة، لأن هناك قلق أعلى. جميل. هو قلق الوجود كاملة، قلق الغياب. أنا بعد شوي يمكن أطلع من هنا وغيب عنك، هذه لحظة قلق في الإنسان. ولذلك أحيانا بعض الناس يقدم رجلا ويؤخر أخرى. هذا نوع من القلق. نفس العلاقة بين الرجل والمرأة، هناك قلق. فمفردة القلق هنا لا تعني شتوي الغيثي بقدر ما هي أعم، وإن كان فيه شتوي فيه نوع من القلق، لكن أحاول دائما أن أرفع هذه المسألة إلى مستوى أبعد.
وأحيانا فعلا وجود القلق يكون له ثمر حتى على النتاج الشعري مثلا. يعني مثلا المتنبي مثلا لم يكن يقول عن نفسه على قلق كأن الريحة تحتي، ما خرج بهذا الزخم الشعري اللي فعلا أحيانا قصائد تقرأها تشعر فيها بنفسي، يعني شخص بالضبط. عنده بالضبط. نفس كامل مراقع على القصائد.
فهذا أحيانا تفكير قلق من حالة اللحظة، وليس من شرط أنه قلق كبير أيضا، حالة اللحظة من الإنسان يقلق بشكل يومي، يخرج من بيته ليذهب إلى دوامه، هنا عملية قلق من حتى اللحظة نفسها.
جميل.
هذا المفهوم القلق أحيانا.
جميل. طيب أجل خلنا نخرج من القلق إلى قصيدة.
طيب.
ثم بعدها نعود إلى يعني حديثنا.
أنا يعني أحاول أني أرتب بعض ال.
افتح ديوانك واختر أي شيء، كله طيب. جميل.
طيب. الله يطول عمرك يسلمك، هذا من ذوقك. الله يسلمك. أنا بختار يعني بحاول أجيب شيء تفعيلة مثلا.
نوع
يعني إلى
حد. لأنه بعد بنتكلم عن موضوع التفعيلة عندك في قصادك بعد شوي.
الله زين، ما فيش كلام.
خلنا نجي نسمع تفعيلة.
طيب. ذاكرة تكنس الرمل إليها وهي تكنس الرمل عن ذاكرتها.
جميل.
إليها وهي تمطر. للرمل ذاكرة الفراغ المستبد، ولك المعاني المستفيضة بالولادة والمطر. للرمل ذاكرة تكنسها احتمالات اليقين، ولا يقين يكتب المعنى لمعنى تركضين وراءه. هل في اخضرارك غير ساقيتين من حرفين نونك وارتحال الشين في طيني. تعيد طفولة الأشياء، نكتبها نسميها نرتبها، ونقبض وقتا المحكي في لغة السفر. للرمل ذاكرة من الوجع البعيد، يغور في عينيك، يستجدي انتماءك، يستطيل بروحك العطشة إلى لغة من الماء القراح، يبلل العمر الصغير المستفيق على المستفيق، يبلل العمر الصغير المستفيق على غناء كاظمي الحلم ينبت خلف أروقة السهر. للرمل ذاكرة القرى، تلك التي لم تحتمل فيك البياض، فأسرجت خيل الظلام وأيقظت للجرح نافذة وأوقدت المجامر في الحفر. للرمل أسقام البداية، كلما أوغلت في رمضائه احتدمتك أسقام البشر. للرمل أحكام الأساطير القديمة، ولك الأساطير الحديثة، تنحتين العمر أحجارا كريمة، تكتبين حكاية الأجيال في رحم الحجر. للرمل أحجية السنين وأنت أحجية الأنوثة والبياض الآدمي فأي أحجيتين يكتبها القدر.
الله جميل جميل. غزل مختلف هذا يعني. كنا نتحدث هناك عن غزل الفكري أحيانا
يعني إلى حد ما، وهذه أحيانا المرأة أصعد فيها إلى مساحات رمزية أيضا. عندي مشكلة، هذا أنا المشكلة أحيانا، هذه أنا ما أدري هل يعتبرها مشكلة ولا ميزة، لكنه فعلا حتى وإن كتبت قصيدة أنحى من حنايات أحيانا يمكن ما تبيها المرأة يعني. ما أدري يعني.
يعني أتوقع لو هذه أرسلتها مثلا المكتوبة فيها مثلا إيش تبي يعني؟
ما هذا شيء فيها
في واحد بيكتب بعيوني.
إيه طب بالضبط.
جميل. طيب دمنا سمعنا قصيدة في التفعيلة. أنا قرأت في قصائدك في التفعيلة مثل الحيرة، مثل ذاكرة تكنس الرمل، مثل بدوين يبحث عن شمسه، شمالي طفولة، وجدتها مختلفة نوعا ما عن العمودي، من حيث حتى الأغراض، من حيث العمق، من حيث سهولة وعورة وغموض المفردة. يعني مثلا أنا كأني ألمس في التفعيل عندك أكثر مثلا وعورة وغموضة من العمودي. العمودي قد يكون قريب وفعلا فيه فكرة وفلسفة، لكنه أقل. يعني مثلا أنا مقرأت ذاكرة تكنس الرمل ما توقعتها غزلية، يعني فعلا قلت لها هذا يرمي إلى شيء آخر، هذه ليست يعني مو مثل ما هي غزلية بحتة. يعني أنا مرة كنت أقرأ قرأت قصيدة أو أرسلت في منتدى ما قصيدة السياب من شدة المطر اللي كان عيناك غابتا نخيل ساعة السهر. جاني واحد قال يا أخي شلون يتغزل بحبيبتي يقول عيناك غابتا؟ قلت والله ما هي غزلية. ففعلا أجد تفعيلة عندك مختلفة عن العمود.
ما أدري، هو الذاكرة العربية في الشعر هي عمودية. حينما تريد أن تكسر هذه الذاكرة فلهدف أعمق. حينما تريد أن تكسر أفق التفعيلة إلى النثر يجب أن تكون أعمق. أو على الأقل لك هدف في هذا الكسر. القصيدة العمودية في تصوري أنها قصيدة جاءت لكسر اعتيادية القصيدة العمودية لما هو أبعد خطوة. فإذا لم تساعدني القصيدة التفعيلة إلى أن أخطو بهذه الخطوة فخليني على
تكتب العمودي.
العمودي. وعلى فكرة عاد العمودي بشكل قوي جدا وبمفردات أعمق أحيانا من العمودي
من التفعيلة.
إيه فأحيانا لكني أنا أجدها منطقة أحيانا أغوص فيها تعطيني مساحة من الكلام والتعبير مثل جاهلية يعني في هذه الأصوات. لم اختر القصيدة التفعيلة، وعلى فكرة هي تأتي من نفسها يعني انت شاعر وتعرف هذا الشيء احيانا تأتي من
لا تختار.
فلو لم تأتي مثلا قصيدة الجاهلي بهذا الشكل بالتفعيلة ربما لم استطع ان اكتب قصيدة بهذا الاصوات المتعددة داخل. فتسمح قصيدة التفعيلة. انا لم اكتب قصيدة النذر ولكن اتوقع انه في يوم من الايام يعني اذا انه ممكن اخطو، وإن كنت حتى الآن راضي بالتفعيلة والعمودي وأحب هذه المنطقة، ولكن عتبي على كثير من الشعراء أنهم ينتقلون من خطوة إلى خطوة من غير أن يعوا هذا المستوى من العميق، أنك لابد أن تخطو خطوة لكي تؤسس إلى شيء أعمق أكثر. وإن كانت النثرية تريد أن تعطي مساحة أوسع لليوم والحياة والذاتي، ولكن أيضا يعني فيه نوع من استسهلوا هذه المسألة كما استسهل بعض التقليدين قصيدة العمودية وأنها فقط رصف. القضية ما هي فقط رصف أبيات، ولا التفعيلة رصف أسطر، ولا النثر هي رصف كلمات، وإنما فيه علاقة بين الكلمة والكلمة داخل هذا الإنسان.
جميل.
ويجب أن تخرج بشكل جديد. جميل. سواء بالتفعيلة أو النثر أو
جميل.
العمود.
رائع. طيب أنا سؤال أحب أسأله دائما لأنه يعطينا مساحة خلينا نتكلم على أسماء، فمن من الشعراء اللي فعلا ترك أثره في أبو أنس من نقول العصر الجاهلي سواء أو إذا كان إلى العصر القريب، فعلا يجد أنه كان في مرحلة مراحل معجب متأثر، قد يكون ترك أثر وبصمة بارزة على تجربتك الشعرية.
أول شيء شكرا لك أنك تقول تجربة شعرية، يعني لأني صدقا وليس تواضعا يعني ما زلت أعتبر نفسي بسيط في التجربة.
لا أبدا،
الله يطول عمرك. هذا من
هذا تواضع
يعني. الله يسلمك. هذا
سلم.
بزعمي أنه شعراء الصعالي كانوا بالنسبة لي في العصر الجاهلي كان لهم دور أكثر.
بناخذ
صالك أبشر ما حتى حالة الصالكة في العصر الأموي مثلا مالك بن الريم كانت هذه واحدة من أعظم القصائد. قصائد الغزل اللي فيها كسر ليست قصيدة غزلية عادية، ما أحب الغزل العادي مثل قالت لي وقلت لها وجتني وراحت، لا. مثلا في عمق للمكان نفسه وعلاقة الإنسان بالإنسان، مثل صم القشيري قصيدته
حننت إلى ريا
إيه بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الحلم أسبلتها مع الحلم بعد الجهل بعد الحلم أسبلتها مع. لما أعود هذا شوف هذا القصيدة تحديدا مثلا لا أنظر لها أنها قصيدة غزلية للأمانة، وإنما أنظر لها هو ارتحال الإنسان العربي وانكسار علاقته بالأرض
لأجل أنثى،
لأجل أنثى ولأجل مكون جديد جاء في العصر الأموي والغزوات، فانكسرت هذه العلاقة بين الإنسان البسيط إلى تكوين دولة جديدة.
تجدها مثلا يقول قفا ودعا نجدا ومن حل بالحمى وقل نجدا عندنا أن يودع، تجد فعلا خلاص
ويتكلم عن الحي ويتكلم. فهذه أثرت فيني على الرغم أنها غزلية. ابن زيدون أصلا أعطيك سر وممكن ما هو سر كذي، ابن زيدون هو الذي أدخلني في عالم الشعر.
عجيب،
لو لم أقرأ ابن زيدون نونيته ربما لم أصبح شاعرا. يعني واحدة من أثرت فيني في ثالث متوسط وحفظتها وبحثت عن
قصتها
وبحثت عن الديوان كامل وحفظت قصيدة بنتهم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقين. هي فيها شيء مختلف عن القصائد الغزلية العادية، فيها ذاكرة الإنسان، فيها عمق الإنسان، عاطفة الإنسان إلى العلاقة الإنسانية بالإنسان نفسه. يعني ما هو ولادة مثلها مثل أي امرأة أخرى، ولكن ماذا العمق الإنسان بالإنسان، عمق الارتباط الإنسان، هذا اللي خلاه.
جميل. وقد نكون وما يخشى تفرقنا
بالضبط،
فاليوم نحن وما يرجع تلاقينا.
أجي في العصر العباسي كل الشعراء مثلا البحتري بنت أبو تمام وكذا، وما أعرف يعني أبو تمام هو أقل الشعراء تأثيرا، ما أعرف أحس أنه فيه عمق لا أصله أنا ما أعرف يعني. المتنبي وهذا الشاعر مخيف جدا. الشعراء العصر الحديث محمد الثبيتي الله يرحمه، نزار قباني، درويش، الجواهري، عبد الله البردوني، أنا كل محمد يعقوب، جاسم الصحية، عبد الله العنزي، الشعراء اللي كل شاعر أنا أقرأ له، خليف غالب صديقي العزيز، أي شاعر أنا أقرأ له يأتي شيء منه ولو حرفا واحدا يأتي في داخلك، لكن أنت وين تخرج؟ كل الشعراء اللي أنت تأثرت فيهم سوف يخرجون، من قرأتهم سوف يخرجون، وأحببتهم سوف يخرجون بشكل أو بآخر، لكن هنا تأتي عملية التناص أنك أو الحوارية مع ذاتك عند باختين مثلا أو التناص عند النقاد الحديثين الآن، هذه الحوارية مع كل هذه النصوص أين أنت تقف؟
جميل.
وهنا الشاعر لازم يعي أين يقف وأين منطقته، حتى وإن تماس
مع
آخرين يجب أن يكون هو إذا اشتوي قلد محمد ثبيتي ولا قلد نزار قباني، مع أنه أثروا فيني فلن يكون لي صوتي الخاص.
جميل جميل. طيب بسألك في يعني أنا وأنا أقرأ لك وجدت يعني أنت ماجستير اللغة العربية وأظنك تدرس في جامعة الجامعة الإسلامية
كلية اللغة العربية
في كلية اللغة العربية، لكن تجد أنه لا لك اهتمامات أخرى وفعلا قد تكون يعني أخذتك من الشاعر ومن الأديب إلى المفكر أو يعني اللي يتكلم في قضايا أخرى قد تكون أبعد عن الشلادب. هل فعلا أنت تجد نفسك في تلك المساحات أكثر من الشعر والأدب، أو أنه لا فعلا هي اتفقت هكذا مثلا لعملك أو لكتابتك في الصحيفة؟
هو في البداية أنا شاعر قبل أن أكون كاتب، والناس ما عرفوني إلا متأخرا كشاعر، وتفاجأ كثير أنهم أنا شاعر يعني، وتفاجأوا أني فزت في عكاظ، وبعضهم ما يدري أني شاعر من الأساس اللي بسطوات.
ولا تلوم لأنك أنت كانت تكتب صحيح.
أكثر كنت أكتب أكثر وألفت كتب وكذا. الفكرة أنه أحيانا مؤثراتك الثقافية، قراءاتك، الحالة العامة التي تحتاج إلى أن تقول رأيا فيها أحيانا لا تستطيع أن تقوله في الحالة الشعرية، وإنما تقوله في حالة جدلية أو حالة كتابية أخرى ترفض الحالة الشعرية. قراءاتي كلها التراثية والحاضرة والفلسفية والنقدية كلها جاءت وانصبت في إلى حالة هم أصلا ثقافي، ولذلك تجدني أشارك في منتديات ثقافية، أشارك في محاضرات، أشارك في ندوات، وأكتب الشعر وأقرأ الرواية وأشوف أفلام سينمائية، كلها هي حالة ثقافية.
جميل.
هذه الحالة الثقافية تسرقني فعلا أحيانا من الشعر. وأنا لم أخلص للأسف، أني لم أخلص للشاعر كما أخلصت الحالة الثقافية اللي خلتني إلى حد ما أكون كاتب، أو يعرفون الناس ككاتب أكثر من كوني شاعر.
جميل.
وأتمنى أن أعود إلى الشاعر وأخلص له أكثر يعني.
جميل.
في الفترة الأخيرة.
جميل. لأنه فعلا لديك من الجمال ما يستحق.
الله يطول عمرك.
طيب عطنا، خلنا نسمع قصيدة من قصائدك. أظن يمكن تكون هذه آخر قصيدة نستمع إليها.
طيب.
فاختر ما يعني تريد.
إذا كان آخر قصيدة، أنا كنت مجهز قصيدتين، لكن إذا كان آخر
أجل قصيدة، أقرأ قصيدتين، أقرأها ثم سنتحدث قليلا ثم نستمع إلى القصيدة. خلنا نضرب،
ناخذ كل القصيدتين. والله أخاف أطول عليك.
لا أبداً، بالعكس بالعكس.
طيب باخذ قصيدة أعراف ثم أخذ قصيدة صعلكة إذا سمحتوا لي يعني في كل الوقت.
أكيد أنا أسمح.
الله يسمح.
لو في غيرها بعد أكيد.
الله يغير، يطول عمرك، بس عاد ما ودنا نطول عن الناس
أبدا.
أعراف، مثل الحقيقة والسؤال الغافي، أنا واقف في زحمة الأعراف، أنا واقف من ألف شك، ربما كان الوقوف بداية الإيلاف. لم يسعف العمر القصير حكايتي أن تستقيم على مسير طوافي، فبقيت مصلوبا على تعويذتي حتى انتهاء نبوءة العراف، حتى انتهاء غناء من قد أوغلوا في العمر وارتحلوا مع الأسلاف، الواقفين على حدود ضياعهم كضياع عاد دون ما أحقافي. فإذا استقام طريق من قد أدلجوا وقفوا كما يقف الشريد الحافي، ما للمؤمل عودتان، وطالما أمل الحياة الأخروية جافي، للظى القيامة أن تكون، وحسبنا أن الجنان قريبة الأطراف، للغيم ناقوس البداية، إنما ما لانتظارك رجعة الألاف، للرمل تاريخ الرواية، كلما زرعوا حكايته نمت أطراف. ما ثم من قول سيتلى آيه إلا سيقطع نهره مجدافي، ما ثم من روح تريد خلاصها إلا وقربان لها بسلافي، إن الحياة وإن تقادم جمرها أم نعود لها كحضن دافي.
الله جميل.
الله يسلمك.
خلني أتحدث قبل أن أسمع صعلك في القصيدة هذه، في قصيدتك الأخرى لمست قد يكون تناص مع مفردات من التراث الديني، قد يكون اقتباسات حتى فكرة الأعراف هنا. فعلا أحيانا تجد أنه فيه اختباسات أو تضمين لبعض المفردات من قصة عاد ثمود والأحقاف. فهل يعني وجدت فعلا أنه في تأثير للتراث الديني في شعرك؟
من لم يؤثر فيه التراث الديني فليس متسقة مع الهوية العامة للناس. التراث الديني من ضمن الهويات اللي شكلتها شكل التاريخ العربي، ولذلك كلنا شئنا أم أبينا يوجد هذا التراث الديني في دواخلنا، نتج بشكل قصيدة، نتج بشكل مقالة، نتج بشكل دراسة لهذا المسائل، لكن يبقى هذه النزعة الدينية في داخل القصيدة،
انعكاس لمكون يعني
مكون جزئي، ولا يجب أن لا تتجه إلى أن تكتب قصيدة دينية، يعني أنا ضد أنك تكتب قصيدة دينية، وإنما تستثمر هذا المعطى الديني الكبير جدا اللي شكل أمة كاملة إلى أن يدخل داخل مكونك الشعري اللي يتسق مع مكونك الشعري العام من العصر الجاهلي إلى العصر الإسلامي إلى هذا العصر بكل اختلافاته وتراكمه داخل الإنسان.
جميل. أجل خلنا نختم لقائنا بقصيدة صعلكة.
أنا قاعد دمك أدور يعني وين راحت.
معجب بالشعراء الصعالي.
الله يطول. طيب خلني أنا ما أدري وين راحت. أي. صعلكة أشعل الروح واستعار القيامة. الله. وامتطى النار واستقل حمامه يطلب الموت من قديم ولكن صادق الموت وجهه وحسامه ليته حين أطلق العمر نهبا هد ركن الحياة ثم أقامه بينه والزمان شكل ومعنى كلما استغلق يفض حرامه قادم من سريرة الماء يدنو بالجو البكر من حطام الشهامة غارق بين جوهر النار حتى أصبح البرق في يديه سهامه ند فيه السرى فأطلق ذئبا بين جنبيه كي يزيح حطامه وانتحاه المدى كوجه نبي لم يفسر له الوجود منامه نابتته الأشياء مذ كان طفلا فاستوى الرمل بين عينيه شامه وتحدى مدائن الريح حتى صار فوق اللظى يشد خيامه جاء يحدو أمومة الأرض تبكي بين تحت رجليه حين أشقى مقامه لم يكن يعرف النهايات إلا كالبدايات والموات العلامة شذ عن سنة الحياة قليلا فاستطالت على يديه القيامة.
يا سلام. جميل جميل
جمل الله حالك.
أسعدك ربي أستاذ العزيز شتيبيك يا أبو أنس. كان لقاء ماتع واستمتعنا جدا بشعرك وبفكرك وأدبك.
الله يسلمك وشكرا لك يا أبو فيصل على هالاستضافة.
أبو أصيل
أو أبو أصيل
بيزل عليك أصيل.
أنا نسيت أصيل. وأنا ترى عندي مشكلة بالأسماء أحط هذا ولد هذا ولد هذا. فشكرا لك والله يا أبو أصيل على هذا اللقاء وشكرا لك على الاستضافة وشكرا لروحك الجميلة
حبيبي والله الشكر لك على إجابة الدعوة وشكرا كذلك لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام نتمنى أن نكون خفيفين عليكم وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى من بودكاست أسمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مايكس صديقك المفضل الجديد.